زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح يا للفلاح
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنشرع فيها على بركة الله بتفسير آيات سورة الزخرف المباركة. إخوتنا الأكارم، تحتوي هذه السورة على 89 آية وآياتها مكية عدا الآية 45، كما أن اسم هذه السورة مأخوذ من الآية 35 والتي وردت فيها كلمة زخرف، وهي بمعنى الذهب والفضة التي تستخدم للزينة. تتحدث آيات هذه السورة عن القرآن والنبوة وردة فعل منكري النبوة وأدلة التوحيد ومواجهة الشرك وبيان شيء من تاريخ الأنبياء يوم القيامة. ندعوكم أيها الأكارم في البداية للاستماع إلى تلاوة آياتها الأربع الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
أيها الأفاضل، مما تشير لنا هذه الآيات المباركات هو أن خصائص القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي تتمثل بالتالي: مبين، في أم الكتاب، لدينا، علي حكيم. كما أن كلمة قرآن هي من قرأ وتعني بالعربية الكتاب المقروء، وكلمة عربي من العرب بمعنى الواضح البين، والمراد من لسان عربي أي لسان واضح بين لا إبهام فيه. أما ما تعلمه إيانا هذه الآيات هو أولا بين الحروف المقطعة ونزول القرآن علاقة، فهذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف العربية المعروفة. ثانيا، القرآن الكريم مقدس ويصح الحلف به كما ورد والكتاب. ثالثا، بصفته حكيم، مرور الأيام وتطور العلوم البشرية لا ينقص من إحكام القرآن شيئا. أما الآن أيها الأحبة، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الخامسة حتى الثامنة من سورة الزخرف المباركة.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
مستمعين الأفاضل، الصفح في الآية الخامسة بمعنى الإعراض بالوجه والبطش هو بمعنى الأخذ بقوة وشدة، ويطلق الإسراف في الاستخدام القرآني على كل فعل يؤدي إلى إهدار النعمة الإلهية، لذا أطلق على هؤلاء الذين لم يبالوا بهذا الكتاب السماوي تسمية المسرفين. مما تعلمنا هذه الآيات هي أولا وجود بعض المعوقات لا ينبغي أن يكون مانعا من بث ما هو خير. ثانيا، القرآن وسيلة للتنبيه من الغفلة لإطلاقه كلمة الذكر. ثالثا، بعثة الأنبياء سنة من السنن الإلهية. ورابعا، التاريخ وحوادث التاريخ تجري بشكل قانوني ولها سننها وقواعدها الخاصة بها، لقوله عز من قائل: ومضى مثل الأولين. والآن إخوتنا الأفاضل، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 9 و10 من سورة الزخرف المباركة.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
أيها الأكارم، مما تشير لنا هاتان الآيتان الكريمتان هو أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم، ولكنهم يعبدون الأصنام من دونه، كما تشير إلى أن قطع الأرض لو انفصلت عن قمم الجبال وأعماق المحيطات فإن الحياة الإنسانية تتعطل. ولذا كانت إحدى النعم الإلهية تمكين الإنسان من جعل طرق وسبل للتواصل في هذه الأرض. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان هو أولاً مواجهة الكفار للدعوة إلى الدين بالاستهزاء لا يمنع من دعوتهم إلى الحق. ثانيا، استجلاء فطرة معرفة الله تتم من خلال التذكير بنعم الله عز وجل. ثالثا، الهدف من الخلق منفعة الإنسان. ورابعا، السياحة في الأرض والتأمل فيما قدره الله تعالى في هذه الأرض وسيلة من وسائل الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. تستمعون أحبتي لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 1:27 يأتيكم برنامج من وصايا نهج البلاغة في 1:38 من مأدبة القرآن. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في 1:48. أما عند الثانية تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم في 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 2:05 وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. عند 3 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25 دقيقة. بعد الحصاد وفي الساعة 3:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 4 تماما. صفحات من التاريخ عند 4:08 في الساعة 4:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة. فلسطين اليوم. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
الإمام الجواد عمره 5 سنوات كان يلعب مع الأطفال. أجا المأمون العباسي. هذا المأمون العباسي جاي طالع للصيد، ويا كلاب ويا باز ويا صقر ويا جيش ويا حماية. ملك المأمون مولانا، ملك المأمون مو رئيس جمهور، المأمون مو رئيس وزراء. هذول الجماعة اللي رئيس وزراء وغيره ورئيس جمهور يملك لبقعة من الأرض هالكبرها مولانا. هذا كان ملك، يملك العراق ويملك إيران ويملك الشامات ويملك مصر ويملك ملك ملك يعني ملوكية عندهم. هارون الرشيد مولانا، هارون كان تمر عليه السحابة يقولها أينما تمطرين تمطرين على أرضي، يعني ملك رجال، مو يعني يملك بقعة هالكبرها مولانا مساحة أرض. لا، المأمون كان عنده ملك. المأمون طالع للصيد، طالع للصيد ويا مجموعة وملك وخبصة والناس مستقبلة الصفين صماطين. أجا المأمون مر من الأطفال، تسمعني حبيبي، مر من الأطفال. لما مر من الأطفال طبعا ملك عنده هيبة وجلالة وازدحام وكذا، الأطفال فرت، كل الأطفال شردت. الإمام الجواد ما شرد. هذا أول لقاء للمأمون العباسي مع الإمام الجواد، أول لقاء. الإمام ما شرد، ما فر. المأمون تعجب، قال له إلي إلي، ما يعرفه، لكن له هيبة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. قال له إلي إلي، أجه. قال له لماذا فرت الأطفال ولم تفر مع الأطفال، ليش؟ قال لي أسباب. قال له وهي، شوف الجواب، طفل شلون يجاوب. قال له وهي، قال له أولا الطريق واسع وأنا لم أضيق عليك الطريق، هذا الطريق ذي براسك وروح، الطريق عندك مفتوح وأنا ما مضيق عليك. قال له أحسنت. والثاني، قال له الثانية لم أمتلك ولا أملك ولم أرتكب جرما لكي أخاف، ما عندي لا جرم لا ذنب، ما مسوي شيء، أنا طفل. قال له أحسنت بارك الله فيك، صح، ما اسمك؟ قال له اسمي محمد، صلى على محمد. قال له وما اسم أبيك؟ قال له علي. قال له وما اسم جدك؟ قال له موسى. قال له أنت محمد بن علي ابن موسى الرضا، أنت ابن الرضا؟ قال بلى أنا ابن الرضا. قال والله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذب راس المأمون وراح، راح للصيد. ومن رجع مولانا أكو صقر طيره، صقر باز طار. لما طار راح هذا في كبد السماء لقال سمكة مولانا ببحر بماي، سمكة صغيرة، جاب السمكة وأعطاها بيد المأمون، سمكة صغيرة ميتة انطاها بيد المأمون، المأمون كض إيده. قاعد نتكلم عن من مولانا؟ نتكلم عن علم الحضوري للإمام المعصوم، وأن صغيرهم ككبيرهم. نتكلم عن هذا العلم. زين، أجا هذا المأمون، لما أجا شاف الأطفال يلعبون بعدهم، صح للإمام الجواد، قال له تعال أريد أجربه. قال له ما الذي بيدي؟ كم سنة عمره كان الإمام الجواد؟ 5 سنوات. عافية، بارك الله فيك. قال له ما الذي بيدي؟ شوف الجواب. قال له الإمام، قال له الحمد لله الذي يخلق ملوكا فيذهبوا للصيد فيرسلوا طيورهم فتأتي الطيور بسمكة خلقها الله في بحر عميق فيضعها الطير في يد الملك فيأتي الملك لكي يختبر أولاد الأنبياء والأوصياء وأولاد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أجابهم بطريقة محنكة جدا، طريقة ذكية. قال أحسنت، والله أنت ابن الرضا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد. أما بعد، فإني قد سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء الله، وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه، فنكلوا من تناول منهم شيئا ظلما عن ظلمهم، وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم، وأنا بين أظهر الجيش، فارفعوا إلي مظالمكم. وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي، فأنا أغيره بمعونة الله إن شاء الله. ومن كتاب له عليه السلام إلى كميل بن زياد النخعي وهو عامله على هيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة. أما بعد، فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر، وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا وتعطيلك مسالحك التي وليناك ليس بها من يمنعها ولا يرد الجيش عنها لرأي شعاع، فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك غير شديد المنكب ولا مهيب الجانب ولا ساد ثغرة ولا كاسر لعدو شوكة ولا مغن عن أهل مصره ولا مجز عن أميره. ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها. أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا، إذا نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا بآجلها، إذا اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا، ودركهم لها فوتا. أعداء ما سالم الناس وسلم ما عاد الناس بهم علم الكتاب وبه علموا وبهم قام الكتاب وبه قاموا لا يرون مرجوا فوق ما يرجون ولا مخوفا فوق ما يخافون. كانت تلك مستمع العزيز في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة وهي 2201 37 62 2201 37 68 2201 38 48 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وأهله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، الفرح بذاته غير محرم، وأي إنسان لا يفرح إذا أصابه خير أو نجا من شر، بل الفرح من أجل خير الناس يدل على صدق النية وطيب السريرة. وقد فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم ابن عمه جعفر بن أبي طالب من الحبشة وقبله بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وإنما يكون الفرح مذموما إذا كان بدافع الحقد والشماتة والغرور والخيلاء، أو يفرح الإنسان إذا سلب ونهب وقتل وأفسد دون أن يعاقب أو يعاتب، أو لأنه مكر وخادع ليحمد بما ليس فيه وانطلت حيله على البسطاء ففرح بتطبيلهم وتزميلهم له إلى غير ذلك من الحالات التي نشاهدها هنا وهناك. وبعد التمهيد الذي ذكرناه قبل قليل أيها الأعزاء، نشير بإيجاز إلى الأقوال في هذه الآية الكريمة:
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا،
إلى آخر الآية الشريفة. قيل إنها نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته الموجودة في التوراة، وفي الوقت نفسه يحبون أن يحمدوا بالصدق، وإنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وقيل بل نزلت في المنافقين، حيث كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه وغزواته، ويتعللون بالأكاذيب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر القبول ويفرحونهم بذلك، ويحبون أن يحمدوا بما ليس فيهم من الإيمان. وأرجح الأقوال إن الله سبحانه بعد أن ذكر في الآية السابقة الذين أخذ الميثاق منهم ألا يكتموا الحق فنبذوه واشتروا به ثمنا قليلا، بعد أن وصفهم الله بهذا الوصف فيما سبق، ذكرهم في هذه الآية بأنهم قد فرحوا بصنيعهم ذاك، وأحبوا أن يحمدوا ويوصفوا بالحق والصدق، وهم أبعد الناس عنهما. ومهما تمادوا في الغي فإنهم لا يخرجون عن قبضة الله وقدرته، ولا ينجون من عذابه وعقابه. كيف؟
ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير.
بهذا التفسير يدخل في الآية اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمنافقون من المسلمين الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان. وقد يسأل سائل: لماذا قال تعالى فلا تحسبنهم بعد قوله سبحانه في بداية الآية لا تحسبن الذين إلى آخره، مع العلم بأن فاعل الفعلين واحد ومفعولهما واحد؟ الجواب: جاء التكرار لدفع الالتباس بعد طول الكلام، وقد شاع اليوم هذا الاستعمال في الكتابة والإذاعة. وقد يرد سؤال آخر، وهو أن الله سبحانه قال
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب،
ثم قال
ولهم عذاب أليم،
مع أن الجملة الأولى تغني عن الثانية. الجواب: يوجد فرق بين الجملتين، لأن الأولى أفادت أنهم غير ناجين من العذاب دون أن تبين نوع العذاب، هل هو خفيف أم أليم؟ والثانية بيّنت أنه من النوع الأليم تماما، كما تقول لمن تحب: أحبك وأحبك كثيرا. وفي الختام، شكرا لكم أيها الأحبة الكرام على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, 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 oh من كان الذي لك فيها يا عظيم مدبرا. سألوذ في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى. سألوذ في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى. إني خلعت ثياب إثمي طالبا تستغيث لتغفرا. كنت اقتربت من الأمالك الغني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. بالليل حيث تمر ألف حكاية في النفس لكن غير ربي لا أرى. من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم في رحاب الاستنارة بأنوار كلام أهل بيت النبوة والحكمة والرحمة عليهم السلام، وبرنامج نور وبلاغة.
سئل مولانا الإمام علي الرضا عليه السلام عن قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقال: التوكل على الله درجات، فمنها أن تثق به في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم أنه لم يؤتك إلا خيرا وفضلا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتوكلت على الله بتفويض ذلك إليه ووثقت به فيها وفي غيرها. ومن ذلك الإيمان بغيوب الله التي لم يحط بها علمك، فوكلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها ووثقت به فيها وفي غيرها.
مستمعين الأفاضل، النص الرضوي المبارك الذي استمعتم إليه قبل قليل والمنقول في كتاب مسند الرضا عليه السلام يهدينا إلى وسيلة عملية نتعرف من خلالها أولا إلى حقيقة التوكل على الله عز وجل، وثانيا هل نحن نتحلى بها أم لا، وهذه الهداية تأتي من خلال مصادق عملية إذا توفرت في المؤمن صار من المتوكلين الذين يحبهم الله عز وجل ويتكفل أمورهم ويكون حسبهم أي كافيهم، فهو القادر المقتدر تبارك وتعالى. أيها الأحبة، من ملامح البلاغة في النص المتقدم أنه يعرفنا إلى أهم مصادق التوكل مقرونة بهدايتنا إلى سبيل الحصول عليها وتحقيقها في النفس. فالثقة بالله عز وجل في جميع الأمور تنشأ من ترسيخ المعرفة القلبية بأنه تبارك وتعالى لا ينزل على عبده المؤمن إلا ما فيه الخير والفضل والبركة للعبد. وترسيخ هذه الثقة بالله عز وجل تثمر في قلب العبد الرضا بالتقدير الإلهي وما تأتيه من أمور لا اختيار له فيها، فهو يثق مطمئنا بأن فيها خيره وصلاحه حتى لو كانت في ظواهرها بلاء أو أذى. وهذه الثقة الإيمانية تثمر توكل العبد على الله عز وجل توكلا يكون مقرونا بتفويض الأمر لله تبارك وتعالى حسب بيان مولانا الإمام الرضا عليه السلام. ومعنى هذا التوكل هو أن يكون تحرك الإنسان وسلوكياته منسجمة مع هذا التقدير الإلهي، مستعينا بالله للحصول على الخير والفضل الذي جعله الله سبحانه في تقديره لعبده. أيها الإخوة والأخوات، المصداق الثاني للتوكل حسب ما يهدينا إليه ثامن وأئمة الهدى المحمدي هو التوكل على الله عز وجل في الأمور التي هي بمثابة مجاهيل بالنسبة للإنسان لا يحيط علما بعواقبها، فهو يوكل علمها إلى الله العليم الذي لا يعزب ولا يخفى عنه علم شيء. ويكون مصداق التوكل على الله عز وجل في هذه الحالة هو أن يطلب المؤمن من ربه الكريم أن يعلمه ما لا يعلم مما يحتاجه في سيره على الصراط المستقيم، ثم يلجأ للحصول على ذلك العلم من أولياء الله المعصومين وهم أمناؤه عز وجل في عباده، أي أنهم عليهم السلام هم الذين أطلعهم الله على كل ما يحتاجه عباده من علوم غيبه لكي يكون مرجعا للعباد وعونا لهم في السير على الصراط المستقيم. لكم منا أيها الأكارم جزيل الشكر على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عودة في ختامها إلى مطلعها المبارك، وهو سئل مولانا الإمام علي الرضا عليه السلام عن قوله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقال التوكل على الله درجات، فمنها أن تثق به في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم أنه لم يؤتك إلا خيرا وفضلا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتوكلت على الله بتفويض ذلك إليه ووثقت به فيها وفي غيرها. ومن ذلك الإيمان بغيوب الله التي لم يحط بها علمك، فوكلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها ووثقت به فيها وفي غيرها.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا.